أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق، أو قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق، كان الله سبحانه وتعالى، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق، كان ربنا تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق لأن الأول الذي لم يكن قبله شيء سمى نفسه خالق سبحانه وتعالى، وسمى نفسه محيي، وسمى نفسه مميت، وسمى نفسه مصور، وسمى نفسه بارئ. كل هذه الأسماء المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى كان لابد أن يظهر مقتضاها في هذا الكون. ركز بالله معايا في هذا الأمر. يبقى إذن كان الله سبحانه وتعالى أولا وليس قبله شيء. فحد يجي يقول لي هو إيه اللي كان قبل ربنا، أقول له السؤال غلط أصلا، السؤال ده أصلا غلط، لأنك تسأل عن زمان، والله كان قبل الزمان، وكان ربنا تبارك وتعالى قبل المكان، لأن الله هو الذي خلق الزمان وهو الذي خلق المكان. فما ينفعش أسأل أقول هو كان إيه قبل ربنا. لذا قال صلى الله عليه وسلم: أنت الأول سبحانه وتعالى، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. لذا لما يقبض الله سبحانه وتعالى الخلق ويموت الخلق وينفخ إسرافيل في الكون كله، فيصعق من في السماوات أو يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربنا تبارك وتعالى، ثم يأمر الله سبحانه وتعالى ملك الموت: مت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت، فليس هناك شيء في هذا الوقت إلا الله سبحانه وتعالى. فهو الأول فليس قبله شيء، وهو سبحانه وتعالى الآخر فليس بعده شيء. فلما كان ربنا تبارك وتعالى هو الأول، جعل الله تبارك وتعالى من أسمائه الخالق البارئ المصور المحيي المميت المبدع سبحانه وتعالى في أفعاله. إذن كان لابد أن تظهر هذه المسميات وآثار هذه المسميات، فكان لابد من وجود خلق للخالق، فكان لابد من وجود خلق للخالق. فكنت أنت، كنت أنت هذا الإنسان الذي سيحييه الله سبحانه وتعالى ويميته، الذي يعزه الله سبحانه وتعالى أو يذله، الذي يرفع الله عز وجل من قدره أو يضع من قدره. كنت أنت أيها المخلوق أثر من آثار أسماء الله سبحانه وتعالى في الخلق. فكان الله عز وجل أولا وليس قبله شيء، كان من أسمائه الحي القيوم الذي يحيي ويميت، كان من أسمائه الخالق البارئ المصور، فهو يخلق ويبرئ ويصور سبحانه وتعالى. فكنت أنا هذا المخلوق في هذا الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. إذن خلق الله سبحانه وتعالى لأنه الخالق هذا الكون، ثم خلقني ربي تبارك وتعالى. لماذا خلقني؟ لماذا خلقني؟ لا، أنا لن أتكلم عنك أنت كمخلوق، لا لا لا، بل خلق الله سبحانه وتعالى الكون وما فيه حتى يتبين من يسير على الطريق الصحيح ومن يسير على الطريق الخطأ. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فخلقك الله سبحانه وتعالى في هذا الكون إنسان مخلوق لك إرادة تختار فيها ما تشاء، خلقك الله سبحانه وتعالى ليظهر أتحسن العمل أم لا، خلقك الله سبحانه وتعالى لهذه العلة أن يبتليك الله عز وجل. هذا هو طريق الخير وده طريق الشر. وأنت الآن في هذه الدنيا مبتلى، يا ترى مبتلى يعني مختبر، اختبارك أنت هتسلك طريق الجنة ولا تسلك طريق النار. فلما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق، اسمع اللي جاية دي، وضع الله سبحانه وتعالى لهذا الخلق ولهذا المخلوق اللي هو أنا وأنت قوانين وأحكام وشرائح، وأنزل الله عز وجل رسل، وأرسل الله عز وجل رسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى كتب. كل ده علشان اختيارك في ابتلاءك واختبارك يكون للطريق الصحيح، إنك تعبد الله سبحانه وتعالى. لذا قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نرتب أفكارنا، كان الله سبحانه وتعالى أولا ليس قبله شيء، زي ما النبي قال أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. كان من أسمائه سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور المحيي المميت، كان لابد من ظهور آثار هذه الأسماء. فكان وجود الخلق، الله خالق إذن لابد أن يخلق، الله سبحانه وتعالى بارئ ومصور إذن لابد أن يكون هناك حياة لأنه سبحانه وتعالى محيي. إذن مع وجود هذه المنظومة كان وجود هذا الإنسان المخلوق في هذا الكون. زي ما اتكلمت معاكم في درس المرة اللي فاتت، هو أنا مخير ولا مصير؟ قلت لك لأن الله سبحانه وتعالى يحب لك الهداية ويحب لك أن تختار الطريق السليم، أرسل الله سبحانه وتعالى لك رسل، أنزل الله تبارك وتعالى لك الكتب، خلق الله سبحانه وتعالى في قلب كل إنسان منا فطرة، هذه الفطرة تدفع الإنسان دفعا إلى الخير. ثم خلق الله سبحانه وتعالى في قلب كل إنسان منا ضمير، هذا الضمير يدفعك دفعا إلى الخير، ولو في يوم من الأيام وقعت في شر هذا الضمير يجعل بقى في تأنيب ضمير في أنت إزاي عملت كده وليه تعمل كده، فيظل الإنسان معاتب لنفسه إذا أخطأ في يوم من الأيام. كل ده لأن الله سبحانه وتعالى يريد لك الهداية. أعطى الله سبحانه وتعالى لك الحرية في اختياراتك، إما أن تختار هذا الطريق وإما أن تختار هذا الطريق. زي ما قلت لك وضع لك بقى مجموعة من الأحكام، مجموعة من القوانين، مجموعة من السنن. هنعيش النهاردة مع قانون واحد، حبيت إن هو يكون مسك الختام بيننا وبين بعض قبل رحلة الحج إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأداء هذه المناسك عواما عديدة وأزمنة مديدة إن شاء الله تبارك وتعالى. وضع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون قانون هو من أعظم وأغلى هذه القوانين، اسم قانون العبودية له سبحانه وتعالى، لمن أراد أن يسلك الطريق الصحيح للجنة اسم قانون العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه العبادة جعل الله سبحانه وتعالى هذه العبادة بالنسبة لك هي مفتاح كل خير، مفتاح كل سعادة، ومفتاح كل طمأنينة. إذا حققت الغاية التي من أجلها خلقك الله، أول المستفيدين هو أنت، مع العلم أن الله عز وجل غني عنا وعن عبادتنا سبحانه وتعالى، ولكن وضع لك هذا القانون ليضمن السعادة لك. تعالوا مع بعض نعرف أولا هو يعني إيه عبادة. العبادة باختصار كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ده معنى العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال زي الذكر، زي القرآن، زي تعليم الناس، زي النصيحة، زي الكلمة الطيبة، والأفعال زي الصلاة، زي الحج، زي السعي في قضاء حوائج الناس، زي السعي على الأرامل والفقراء والمساكين، الظاهرة اللي بتظهر أمام الناس زي الصلاة، أو الباطنة زي الخوف من الله، زي الرجاء، زي التوكل، زي الثقة فيه سبحانه وتعالى. هذه العبادة جعل الله سبحانه وتعالى القانون الثاني فيها أن مبناها على كمال الحب وكمال الذل. إنك وانت جاي تصلي، جاي تصلي وانت بتحب الصلاة، جاي تصلي انت محب لله سبحانه وتعالى، امتلأ قلبك حبا لربك، فانت جاي تصلي علشان كده، لانك بتحبه سبحانه وتعالى. ما تحركت من بيتك في اقصى يعني قرية من قرى المنصورة وجاي هنا الا عشان انت بتحب ربنا، قلبك مليان مشاعر، انت بتحس بفرحة وبسعادة وسرور وانت جاي المكان ده، لانك جاي لربنا اللي انت بتحبه، رغم ان الحر اللي الناس عايشة فيه والتعب والعناء، وجايها ستتصبب عرقا في الطريق وانت جاي، اللي دفعك لكده انك بتحب هذا الاله الذي خلقك، اللي في يوم من الايام خلاك تطلع من جيبك مبلغ من المال وبتتصدق بيه، انك بتحب. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه. من حب ربنا طلع المال، أو هو بيحب هذا المال، كقول آخر عند أهل التفسير هو بيحب هذا المال جدا، ولكن حب ربنا مشاعره تجاه الخالق سبحانه وتعالى، مزيد الحب اللي ملأ قلب هذا الإنسان هو اللي دفعه أن يسيب هذه الفلوس، لأنه بيحب ربنا سبحانه وتعالى، هو بيحب، فعلشان كده عمل. اللي بيخليك تترك بالليل في بعض الوقت ساعة أو اتنين علشان تقوم تصلي، إنك بتحب، انك بتحب ان الجو حر جدا، والايام الايام دي في شد جو الايام دي في شده الحر، انك صايم علشان انك بتحب، انك عبدت ربنا سبحانه وتعالى، لان العبوديه قائمه على كمال الحب، انك بتحب ربنا سبحانه وتعالى. ان زمان زوجه فرعون وهي بتعذب وهي مصلوبه على الارض، هي متحمله ده لان قلبها كان مليان مشاعر حب اصلا. هي بتعذب وبينكل بها، وهي في هذا الوقت تطلع كل مشاعر الحب، لان هي عارفه ان العبوديه قائمه على الحب، فتقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنه. فهي قدمت عندك على البيت، لان هي مش مشغوله بالبيت، هي مشغوله بمين؟ هي مشغوله بالله سبحانه وتعالى. ان سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام لما النساء كلهم يراودوه عن نفسه، فيقول: رب السجن أحب إليه. هو ليه أحب إليه؟ لأن ربنا بيحب أن أكون في السجن وما كنش في القصر. اللي دفعهم لكده، اللي دفع يوسف لهذا الاختيار، أنه بيحب، لأنه عرف أن قانون العبودية من البداية مبني على الحب، مبني على الحب. لذا كان ابن القيم بيقول ان من اعظم منازل الدين هي منزلة الحب، انك تحب، انك تحب ربنا سبحانه وتعالى. فلما تحبه يبقى سهل عليك انك تبذل، سهل عليك انك تبذل. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال: يا رب السجن احب اليه مما يدعونني اليه، لانه عرف ان مقام العبودية مبني على الحب لله سبحانه وتعالى. مقام الحب ومشاعر الحب اللي تدفع النبي ان يكون دعاؤه: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. سيدة مريم رضي الله عنها ما دفعها إلى الاعتزال عن الناس إلا حبها لله سبحانه وتعالى. وهكذا الصالحين في كل زمان، هو وهو جاي للصلاة قلبه متعلق أصلا بهذا المكان، قلبه متعلق بهذا المكان، وهو خارج من المسجد هو سايب قلبه متعلق بالمسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم رجل قلبه إيه؟ قلبه إيه؟ معلق بالمساجد، معلق بالمساجد، معلق بالمساجد. قال لك معلق، كلمة معلق مأخوذة من العلاقة اللي هي أعلى درجة من درجات الحب. وبعضهم قال لا، معلق هو تشبيه بالمصباح اللي متعلق في سقف المسجد، كناية ان المصباح ده زي ما هو ملازم بالمسجد ليل نهار. هذا الرجل من شدة حبه لربه عز وجل والمكان اللي ربنا عز وجل بيحبه اللي هو بيت ربنا سبحانه وتعالى، فأصبح قلبه معلق بالمسجد، أي ملازم للمسجد حتى وإن كان خارج من المسجد. ليه؟ زي إيه؟ زي المصباح اللي متعلق في المسجد. مين أكثرنا تواجدا في هذا المكان؟ المصباح ولا إحنا؟ المصباح هو ليل نهار في المسجد. فالنبي يقول لك إن هذا الإنسان قلبه ملازم المسجد، متعلق بالمسجد كما يتعلق المصباح بهذا المسجد، فهو ملازم فيه ليل نهار. فأول قانون من قوانين العبودية إن هذه العبودية مبنية على الحب، مبنية على الحب. إنك لو في يوم من الأيام صرفت فلوس على الدعوة علشان أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى، علشان أنت بتتعبد لله بالعبودية، ولو في يوم من الأيام جاي من آخر مكان علشان الدرس لأنك بتحب، لأنك بتحب، ولو في يوم من الأيام اتقدم للأخت واحد غني وثري وعنده عربية وشقة على المشاية وبياخد في الشهر 30-40 ألف جنيه ومش دين، قالت لا أنا مش عايزاه، أنا عايز الأخ اللي يساعدني على أصل لمنزلة الحب، أنا سبته علشان أنا بحب، أنا سيباه علشان بحب، علشان أنا بحب ربنا سبحانه وتعالى، أنا سيباه علشان بحب ربنا سبحانه وتعالى. الأخ اللي بيجري ليل نهار في عز الحر وكلنا قاعدين في المكيفات على أسرة فقيرة ولا على حالة مرضية بتعمل عملية يجمع لها فلوس، ما حركهوش لده إلا الحب. فأول منزلة من منازل العبودية أو العبودية اللي هي أعظم منازل الدين مبنية على أساسين. الأساس الأول إنك تحب، وأما الأساس الثاني هو مقام الذل. فالعبودية واقفة على أصلين، الأصل الأول اسمه كمال الحب إنك بتحب، الأصل الثاني اسمه كمال الذل. كمال الحب ده اللي كان بيدفع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه يجيب كتاب، إنه يجيب المصحف ويضمه إلى صدره لأنه بيحب، لأنه بيحب. مقام الحب اللي يخلي، مقام المحبة اللي يخلي سيدنا عثمان رضي الله عنه في ركعة الوتر يقف خلف مقام إبراهيم ويستفتح القرآن من أول الفتحة، لا يختم هذه الركعة ركعة الوتر إلا هو بيقرأ قل أعوذ برب الناس. اللي وقفه في القراءة الطويلة والقيام الطويل ده إيه؟ أصله بيحب. فكان يقول والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. عثمان رضي الله عنه كان يأخذ المصحف ويقبله ويقول كلام ربي كلام ربي. شفت المشاعر دي؟ يعني أنت شايف المشاعر دي؟ إنه في يوم من الأيام عارف إن العبودية حب، فكان يمسك المصحف ويضمه على صدره أو يقول كلام ربنا كلام ربنا. تحس عارف لما تكون شايف حد مثلا، شفت حد غايب عنك من سنين طويلة وانت في اشتياق لهذا الإنسان، وأول ما تشوفه كده تقوم واخده كده في حضنك وتضمه عليك كده وانت بتحبه، وتحس فعلا إنك حضنته كده، انت مش عايز تسيبه أبدا. كلام ربي كلام ربي، ده واحد بيحب، واحد عرف ان مقام العبودية مقام حب. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يقوم بالليل ويقف على رجليه لحد ما رجليه تتورم او لحد ما رجليه تتشقق ويخرج منها الدم حتى دميت خرج منها الدم قدماه، هو النبي صلى الله عليه وسلم مش حاسس بالوقفة، مش حاسس بالتعب، هو مشاعر الحب اللي ملت قلب النبي تجاه الله سبحانه وتعالى نسيته تماما مقام التعب او نسيته تماما مشاعر الالم. علماء النفس بيقولوا ان في حاجه في علم النفس اسمها سيطره مشاعر على مشاعر، سيطره مشاعر على مشاعر. بمعنى ايه؟ ضربت لكم مثال قبل كده، اتنين بيتشكلوا مع بعض والاتنين عمالين يهرسوا في بعض ضرب 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 ضرب، بعد ما الناس حجزت والدنيا هديت هو جاي يحرك ايديه، ايديه ما بتتحركش، يروح يعمل اشعه ويكشف ده ايديه مكسوره. طب هي ايديه دلوقتي مش عارفه تتحرك ليه؟ ما هو كان من شويه عمال ايه عمال يضرب. لا، أصل غلبت المشاعر بتاعة الانتقام والضرب غلبت على مشاعر الايه؟ مشاعر الألم، فنسى مشاعر الألم تماما، ناسي مشاعر الألم. النبي هنا صلى الله عليه وسلم مشاعر حب ربنا سبحانه وتعالى غلبت على مشاعر الألم، فهو مش حاسس برجليه أصلا، مش حاسس برجليه أصلا. ليه؟ مشاعر الحب غلبت، مشاعر الحب غلبت على هذا الكلام. سيدنا بشر بن البراء رضي الله عنه وهو واقف يصلي ويضرب بسهم والتاني والتالت في غزوة ذات الرقاح، يشيل السهم ويرميه، يشيل السهم ويرميه، يشيل السهم ويرميه. هو ايه اللي حصل؟ هو السهم ده دبوس يعني؟ لا، مش دبوس، ده سهم بيخترق في احشاء الانسان، سهم بيخترق في جسم الانسان، في نزيف خارج من بشر بن البراء الان وهو عمال يتضرب. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل باختصار ان عمار بن ياسر لما بيساله انت ليه ما صحتنيش من اول سهم انت ضربته، قال والله انني كنت في صوره احبها، كلام ربنا، انا بحب كلام ربنا، الصوره دي انا بحبها ولم ارد ان اقطعها، مش قادر اقطعها، ولولا انني خشيت ان اضيع ثغرا وضعني عليه رسول الله ما تأوهت وما ايقظتك ابدا. ده اسمه، دي اسمها مشاعر حب، دي اسمها مشاعر حب، مشاعر الحب اللي تخلي سيدنا انس بن النضر يوم غزوه احد يخش وسط جيش المشركين يضرب يمين وشمال. طب الراجل اتقطع حتت، ده 85 ضربة سيف في جسمه، هو مش شاعر بالألم؟ لا يا جماعة، هو قال إنني أجد ريح الجنة دون أحد، أنا حاسس إن أنا بقرب من ربنا سبحانه وتعالى، أنا أسيب أي حاجة وينطلق رضي الله عنهم. في ناس كده مشاعر الحب بتغلب عليها، مشاعر الحب تغلب عليها. إحنا وصلنا للمقام ده، نفسي نوصل للمقام ده، مقام العبودية العظيم اللي ربنا خلقنا من أجله، مبني أولا على الحب، إنك تحب، مبني على الحب، إنك تحب. علشان كده كان أكتر أسئلة الصحابة يجي يسأل ويقول إيه أحب عمل عند ربنا، إيه أحب الأعمال عند الله، مين أحب الخلق إلى الله، أنا عايز أكون واحد من ده، مشاعر الحب. يبقى المقام العبودية العظيم ده مبني أولا على مشاعر الإيه؟ على مشاعر الحب. الإنسان ده بيذوق طعمها حلاوة الإيمان لو وصل للمرتبة دي، إنه أصبح بقى من السهل اليسير عليه إنه يسيب لربنا. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كان قبل نزول هذه الآية عادي جدا إن الصحابة يجوزوا من المشركات. لما نزلت هذه الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كان عند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه زوجتين من أحب زوجات عمر لعمر، من أحب زوجات عمر لعمر. فعمر خيرهم، ها تكملوا تأسلموا تكملوا معايا ولا إيه؟ دي حبيبته، زوجته، أم أولاده. فقالوا إحنا نفضل على الشرك. قالوا خلاص، هذا فراق بيني وبينكم، سهل كده. سيدنا طلحة بن عبيد الله كان معروف بحبه الشديد لأروى زوجته، لما نزلت هذه الآية وكانت مشركة قالت له أنا هفضل على ديني، قال خلاص أنت طالق. سهل عليهم كده أن هم يسيبوا، هي غلبت مشاعر الحب اللي كانت موجودة جواهم، خلاص أنا أختار اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، الموضوع منتهي. هو ده المعنى. فالعبودية قائمة في بدايتها على مشاعر الحب. الحاجة الثانية مشاعر الذل، مشاعر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، إنك في كل سكنة وفي كل حركة من حركاتك أنت بتقول يا رب أنا مليش غيرك، أنا مش هقدر من غيرك، أنا معرفش من غيرك. مشاعر الذل، مشاعر الذل دي اللي تخلي النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر رغم أنه كان قاعد مع الصحابة رضوان الله عليهم ويقول لهم ايه، يعني تخيل النبي يقول لهم هذا مصرع ابي جهل غدا، بكره ابو جهل هيموت هنا، وهذا مصرع عقبه بن ابي معيط، وهذا مصرع ربيعه بن شيبه، وهذا مصرع عتبه بن ربيعه. ايه ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراه الله عز وجل مصارع الناس، ومع ذلك النبي قاعد طول الليل رغم أن ربنا بشره أصلا. قال الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها إيه؟ أنها لكم. إحدى الطائفتين إما العير القافلة وإما النصر، حاجة من اثنين. طيب طالما أن العير نفدت يبقى هم لهم إيه؟ النصر. فربنا بشره بالنصر وبشروا بالأماكن اللي فيها ذل مقتل أئمة قريش، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم ده كل الناس نايمة، زي ما سيدنا علي بن أبي طالب بيقول كل الناس نايمة، ورغم أن كل الناس نايمة رسول الله بس واقف بين إيدين ربنا يصلي ويبكي ويناشد ربه: يا رب يا رب نصرك الذي وعدت. إذن ربنا بشره، تردوا ربنا بشره نصرك الذي وعدت، يبقى ربنا وعد النبي بالنصر. يا رب نصرك الذي وعدت، طب بتعيط ليه؟ يا رب ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض، لو الصحابه هيموتوا بكره انت لن تعبد في الارض، ما فيش حد مسلم غيرنا. طب ما هو ربنا بشرك انك هتنتصر، هو ليه النبي واقف عمال يعيط ويدعو الله عز وجل وبيدعو بايه؟ سيدنا أبو بكر بيوصف إن النبي حاطط البردة بتاعته على كتفه، النبي وضع البردة بتاعته على كتفه وعمل يقول: يا رب، ويهز إيديه: يا رب يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يا رب نصرك الذي وعدت، يا رب يا رب يا رب. الله، ليه؟ ما هو ربنا أصلا بشره بالنصر. النبي من شوية بيقول للصحابة هنا أبو جهل هيموت، هو ده الذل، ده اسمه مقام الذل، انك تقف بين يدين ربنا سبحانه وتعالى وتستشعر انك من غيره ما تقدرش تعمل حاجه. انا مش عارف ليه في كتير من الاوقات وانا اولكم وانا عندي ذنب ومش قادر اسيبه، ليه ما ارفعش ايدي واقول يا رب يا رب؟ ليه مقام الذل مش موجود عندنا في حياتنا؟ يمكن مشاعر الحب والعبوديه لله بالحب موجوده عند كتير، ولكن احبابي والله صدقوني ما من باب أو منزلة من منازل الإيمان إلا وكل الخلق أو كثير من الخلق على هذه المنزلة. لو اتكلمنا عن دروس العلم، شوف المسجد عامل إزاي، شفت المسجد عامل إزاي؟ مليان ناس فوق وتحت فوق وتحت، كل دول واقفين على باب طلب العلم ومجالس العلم. لو اتكلمنا عن الصلاة، بص الصلاة المغرب عامل إزاي وفي العشاء بيبقى عامل إزاي، ناس كتير واقفين على هذا الباب. ولو اتكلمنا على باب الصدقة، اسألوا أي حد من اللي شغال في الأعمال الخيرية، الصدقات عندكم عاملة ازاي؟ ولكن الباب اللي بينقص كتير مننا هو الباب ده، باب الذل لله سبحانه وتعالى، انك تستشعر بالفعل انك من غير ربنا ولا حاجة. زي ما النبي رغم ان ربنا سبحانه وتعالى بشره بالنصر إلا انه عارف ان المقام ده مقام ذل وافتقار وتضرع بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. هو المقام ده مقام كده، المقام ده مقام ذل ومقام افتقار ومقام تضرع. النبي علمنا المعنى ده، السجود في حد ذاته اسمه مقام ذل، حتى ان العلماء اتكلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. ليه ربنا سبحانه وتعالى او النبي ينهانا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ قال لك اصل القرآن عز، القرآن إيه؟ عز. وأما السجود فهو مقام إيه؟ مقام ذل. ولا ينبغي أن يقرأ القرآن أن يقرأ العبد القرآن اللي هو عز في مقام الإيه؟ فمقام الذل. لذا شرع الله قراءة القرآن وانت واقف، مش وانت ساجد أو وانت راكع، لأن الأصل في مقام السجود مقام ذل. تجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا وإحنا بنسمع الأذان: الله أكبر الله أكبر، تقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تقول زيه، أشهد أن محمد رسول الله تقول زيه. ولكن لما نقول حي على الصلاة تقول إيه؟ من غيرك ما أقدرش، ومن غيرك ما أعرفش أعمل حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك مش هتقدر تقوم للصلاة إلا إذا أعانك سبحانه وتعالى. فتقول له: يا رب أنا لا حول لي ولا قوة لي، أنا ما أقدرش من غيرك يا رب. يا ابني انت ليه دايما بتسيب المقام ده؟ المقام ده اللي والله العظيم انا لا اعلم احد في القرآن نزل لهذا المقام الا واعطاه الله عز وجل ما اراد. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام لما وقع في البلاء ما رفعه الله عز وجل الا بعد ان نزل في مقام الذل. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت قال له انا غلطان، لا اله الا انت سبحانك، اي انا انزهك انك تكون ظلمتني بالمقام اللي انا فيه الان، انزهك ان انت تكون في قسوة علي، انا انزهك من ذلك، ولكن لا اله الا انت سبحانك انا اللي غلطت اني كنت من الظالمين. فكانت النتيجة فاستجبنا له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان يونس عليه الصلاة والسلام لما التقمه الحوت اول حاجة عملها يونس لما حس انه لسه عايش حرك صوابع رجليه، فلما حس ان رجليه بتتحرك قال بس خلاص انا صوابع رجليه بتتحرك ده انا لسه عايش. فاول حاجة عملها عرف ان اعظم واشرف مقام ينزل عليه الخلق لله عز وجل مقام الذل، فقام وقال اي ربي وعزتك لأسجدن لك في مكان لم يسجد فيه احد قبلي. هو ليه دور على السجود؟ ليونس عليه الصلاة والسلام ساب كل العبادات دلوقتي واول حاجة عملها دور على الايه؟ على السجود. ليه؟ مقام الذل اللي كتير من الخلق ما بيقفش عليه اصلا، قليل من الخلق اللي يقف على هذا المقام، انه لما يصل لمقام العبودية يبص ليها من المكان ده. لو في يوم من الايام متلبس بمعصية موقع اباحي مدمن له، او العياذ بالله له علاقة مع بنت في الحرام ونفسه يسيبها ومش قادر، يا ابني قوم في مقام الذل. سيدنا يونس، سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، ان بص قواعد الدنيا وسنن الدنيا اصلا خلاص ما ينفعش ينجب، خلاص ملهوش الذرية، ولكن مقام الذل، مقام الذل، ربي لا تذرني فردا. شوف الذل، ما تسيبنيش لوحدي، شفت الكلمة؟ ربي لا تذرني فردا، ما تسيبنيش لوحدي، انا من غيرك معرفش، من غيرك ما اقدرش، وانت خير الوارثين. هنالك دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، رب اني وهن العظم مني. شوف شوف الذل، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم اكن بدعائك رب شقية. شفت الذل؟ لذا اجمع العلماء ان من اهم ما ينبغي ان يصنعه العبد عند دعائه حتى يكون الدعاء مقبول اظهار الذل، لانهم عارفين كويس جدا كل احد من الخلق ينزل في المكان ده، ينزل في المقام ده الا ويرفعه الله سبحانه وتعالى ويعطيه ما طلب. واقع في يوم في ازمه، انزل يا ابني في مقام الذل، انزل يا ابني تحت في المقام ده، قل له انا من غيرك ما اقدرش اعمل حاجه، قل له انا اصبحت اسير لنفسي والهوايه، قل له في ذنب في حياتي مش قادر اسيبه، تذلل له، انزل في الارض وادعيه، انزل في الارض وادعيه. كان سفيان الثوري رحمه الله عليه كما يقول عنه احد الصالحين، قلت اطوف بالبيت فمع بداية طوافي رأيت سفيان الثوري وهو يسجد نازل من بعد القيام من الركوع نازل يسجد، قال فوالله لقد طفت 7 أشواط وهو ما زال على حاله، قال فاقتربت منه ثم جلست أستمع ما يقول فإذا به يقول متى ألقاك وأنت راض عني. متى ألقاك وأنت راض عني؟ ده سفيان الثوري إمام أئمة المسلمين في العلم وفي الأدب وفي الورع وفي الخلق وفي العبادة، أقابلك إمتى وأنت راض عني؟ ده واحد ذليل بالإذن ربنا سبحانه، ده واحد عرف إن العبودية ذل، واحد عرف إن العبودية ذل. إذن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه العبودية لله سبحانه وتعالى مبناها على أصلين، بص، كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. هذه العبودية يشترط لها ثلاث شروط حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى. واحد، أن تكون مخلصا فيها، فإن الله عز وجل هو أغنى الأغنياء عن الشرك. لو تعمل عمل، العمل ده لابد يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذا جعل الله سبحانه وتعالى أكثر الناس خسارة يوم القيامة الذين كانوا يعملون أعمالهم من أجل طلب كلام الناس أو جاه الناس أو القرب من الناس أو منفع من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يوم القيامة للذين كانوا يراؤون الناس، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فاطلبوا منهم الأجر. أهو ده قول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ بس إن واحدة في يوم من الأيام سن الزواج اتأخر عندها شوية، فراح جمعية خيرية علشان تقابل شباب وتقابل مش عارف إيه، فطلقت العريس من هناك. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ إن هو في يوم من الأيام رايح يعمل عمل خير أصله فاضي فعايز يشغل وقته بأي حاجة مش طاعة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ جعل الله للعبودية ثلاثة شروط في غاية الأهمية. واحد الإخلاص. واحد الإخلاص. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، الرجل منا يجاهد يبتغي بذلك الأجر والإيه والذكر. هو داخل الجهاد عشان حاجتين، علشان ياخد الأجر والناس تذكر عنه أنه مجاهد وكذا وكذا. ما له؟ قال لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، بس لله وبس. الأمر الثاني، علشان عبادتك تقبل لابد أنك تكون فيها ملازم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تتبع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم سعيد بن المسيب رضي الله عنه أو المسيب كما في ضبط، وجد واحد بعد صلاة الفجر بيصلي، فما ينفعش، هو النبي ما كانش بيصلي، ده النبي نهى عن الصلاة في الوقت ده. فسعيد بن المسيب نهى عن ذلك، ده شيء غلط حرام. فلما أنهى رجل الصلاة قال يا ابن المسيب أترى الله يعذبني على صلاتي؟ قال لا، ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة. ومش هيعذبك على الصلاة، بس هيعذبك على إيه؟ إن خالفت سنة النبي. من عمل عملا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمرنا فهو رد. الشرط الثالث، صدق العزيمة. الشرط ده اللي كتير قوي ما بيقولوش، يقولك العبادة علشان تقبل لابد شرطين، إخلاص ومتابعة. لازم تحط الشرط الثالث وهو صدق العزيمة. يعني ايه صدق العزيمة؟ يعني صدق العزيمة؟ ترك التكاسل والتواني. ربنا قال في شأن ناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل غزو تبوك، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. إن شاء الله بإذن الله نصلي الفجر، إن شاء الله نصلي في جماعة، إن شاء الله نبقى كويسين، ولكن لا يتحرك لذلك، حتى ما ضبطش من قبل. إن شاء الله أصلي الفجر، إن شاء الله أصلي مع بعض في المسجد، إن شاء الله نروح الدرس. طب حتى ساعة الفجر قبل الفجر أضبط المنبه عشان تنزل صلي الفجر، أضبط المنبه. لا ما ضبطش. طب كلم بس شريف أو محمد أو خالد أو زيد، كلم والدتك تصحيك للفجر. وما كلمش حد، ده ما عندوش صدق عزيمة أصلا، فبالتالي هو وإن قال إن شاء الله أصلي معاكم الفجر كلاما لا يقبل منه هذا عمل. ليه؟ لأن ما كانش صادق في عزمته. يبقى فالعبودية مبناها على كمال، لا قول كمال مع كمال، كمال الحب كان مع كمال الذل. وحتى تقبل عند الله عز وجل لابد لها من ثلاث شروط: واحد إخلاص، اثنين متابعة، ثلاثة صدق عزيمة. إذا حققت هذا نلت هذه الفضائل: واحد، تنال الحياة الطيبة في الدنيا. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أدي أول فضل من الفضائل، يديك الحياة الطيبة. يعني إيه الحياة الطيبة؟ بعض أهل العلم قال لك الرزق الحسن، ربنا يوسع عليك، وهذه من الحياة الطيبة. إن ما شاء الله تلاقيه خلوق ودين، إن شاء الله ربنا موسع عليه جدا. بعضهم قال هي القناعة، حتى لو إن كان فقير فهو راضي. بعضهم قال بل هي الذرية الطيبة، الذرية الطيبة ربنا يديها لك، دي الحياة الطيبة. اثنين، تنال بها راحة البال وانشراح الصدر. قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وإيه؟ وأصلح بالهم. صالح البال إنك تروح البيت الحمد لله الحمد لله أنا مبسوط، تيجي تنام بص تعرف تنام، غيرك والله مستعد يدفع ملايين ومليانة عشان يعرف ينام ساعة. وأصلح بالهم، وهذه هي النعمة التي من أجلها يسعى كل الخلق. والله العظيم أحبتي كل الخلق، اللي بيتزوج عايز يرتاح، واللي بيدور على الأولاد عشان يرتاح، واللي بيشتغل علشان يرتاح البال، واللي عايز فلوس علشان راحة البال، واللي عايز يبقى دكتور في الجامعة علشان راحة البال، كل بيدور عليها، بس بيدور عليها في غير طريقها. طريقها الحقيقي هنا عند ربنا سبحانه وتعالى في العبودية لله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد الإنسان عبودية أكثر لله كلما ازداد سعادة وراحة وطمأنينة. علشان كده كان بعض السلف زي الشيخ الإسلام يقول: وما يصنع أعدائي بي، إن جنتي فين؟ في صدري. لو كنا بنتكلم على الشيخ الإسلام ابن تيمية، إن جنتي فيه، حطوني في السجن ما حطونيش في السجن، الدنيا معايا الدنيا مش معايا، ولا الكلام ده يأثر فيه أصلا، أنا جنتي فين؟ في صدري. ابن القيم كان بيقول لما الدنيا تضغط علينا قوي وتحيط بنا الهموم والغموم من كل مكان نروح للسجن، نبص في وشه بس في السجن وورا القضبان، نبص على وش الشيخ الإسلام ابن تيمية بالضحكة الجميلة بتاعته ننسى كل حاجة، ننسى كل حاجة. ده الراجل مسجون محبوس، ده الراجل أصدر العلماء في زمنه فتوى بإعدامه بقتله، يعني صدر مثلا ضده مثلا 6-7 مرات حكم إعدام، وتبص عليه من وراء السجن كده تبص عليه تلاقيه بيضحك. سبحان الله، كانت ضحكته بتحيي أمم، ضحكته بس تحيي أمم. بيقول كنا نروح نبص له فوالله تزول ما بينا من هموم وغموم وشو، كل حاجة تروح خلاص، ده النظرة بس، فما بالك لو قعدت معاه، فما بالك لو كلمك، فما بالك لو كلمك بقى عن ربنا. يا راحة البال طريقها هنا مع ربنا سبحانه وتعالى. راحة المال، راحة البال مش هنروح مثلا هايبر ون نحن نشتري من عنده شويه سعاده، ونروح مثلا مول كبير من المولات الموجوده في القاهره الكبيره مثلا 7 ستار او 6 ولا لا اسمه ايه سيتي ستار مثلا، تعرف منين السعاده؟ مش هنا، لا السعاده الحقيقيه، السعاده الحقيقيه ممكن تكون جوه سيتي ستار لذه، ولكن السعاده الحقيقيه وانت قريب من ربنا سبحانه وتعالى. حتى وإن كانت الدنيا ضيقة عليك شوية إلا أنك سبحان الله تبقى فرحان بها قوي، فرحان جدا وسعيد، تروح البيت وانت مبسوط سبحان الله. أربعة في العبودية، في العبودية نختم بجزء ده، نجاة من كل فتنة ونجاة من كل أزمة. ومفتاح الباب اللي تخرج منه من كل ضيق ومن كل هم. العبودية بيها الخلاص من كل كرب ومن كل أزمة. ما تنساش ان ربنا قال في شأن سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام في المحنة اللي كان فيها، فلولا انه كان عبد لله، كان قام في مقام العبودية زمان، فكانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى نجاه، فلولا انه كان من المسبحين لإيه؟ للبث في بطنه الى يوم يبعثون. قال الحسن من المسبحين اي من العابدين. زمان كان له عمل صالح ربنا نجاه به هنا. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول زمان كان له صلاه كثير في جوف الليل ربنا نجاه به هنا. علشان كده روى ابن ابي حاتم وابن جرير الطبري في تفسيرهما عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وجود الاسناد الحافظ ابن كثير، ان الملائكه قالت لما قال يونس عليه السلام لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فسمعت الملائكه هذا الكلام، قالت الملائكه اي رب صوت ضعيف معروف من مكان غريب. الصوت ده احنا عارفينه، بس مشكلته حاجتين، انه ضعيف وفي مكان غريب. الصوت ده كان له مكان تاني. فقال الله عز وجل هذا صوت عبدي يونس. فقالت الملائكه اي رب الذي كان يصلي بالليل ويعبدك قديما، الا ترفع عنه ما هو فيه بعبادته؟ فأمر الله سبحانه وتعالى الحوت فلفظ يونس عليه الصلاة والسلام. ما تنسوش إخوان الكرام، الثلاثة اللي دخلوا الغار ما نجاهم من الغار إلا مقام عبودية من المقامات اللي نزلوا فيها. الثلاثة اللي دخلوا الغار، واحد نزل في مقام العبودية بالعفة عن الحرام، نزل في مقام العبودية بالبر والدين، نزل في مقام العبودية بعدم الأكل الحرام وإعطاء الأجير حقه. ما تنسوش اللهم إن كنت تعلم أننا صنعنا هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله ذلك عنهم. الكرب اللي كانوا واقعين فيه زال لما كانوا نزل زمان في مقام العبودية. كل كرب، كل محنة، كل شدة ممكن تقع فيها، لو نزلت في مقام العبودية ربنا سبحانه وتعالى يرفعها عنك بإذن الله تبارك وتعالى. نرفع الأذان ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى. والله ما أقبل عبد على الله بقلبه إلا أقبل الله عز وجل بقلوب الخلق عليه. فتخيل بقى هو لو تاجر كيف أن الله يقبل بقلوب الخلق عليه، ولو أب إزاي كيف يقبل الله بقلوب أبنائه عليه، ولو زوج كيف يقبل الله عز وجل بقلوب بقلب زوجته عليه، وكيف لو كان إنسان ده صاحب كيف أن الله عز وجل يقبل بكل تضحكتوا ليه بس خلوا درسي عد على خير، كيف أن الله يقبل بقلوب أصحابه عليه. هو ده طيب المعاملة وحسن المعاملة. عارف دايما الناس لو حد واقع مثلا في مشكلة يقول فين بقى الناس زمان زي ما كان سعد بن ربيع مع عبد الرحمن بن عوف، لما كان سعد بن ربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف أنا عندي زوجتين خد واحدة منهم نقي أحسنهم وخدها وأطلقها وتتزوجها وأدي أموالي نقسم بالنص، فين الناس دي؟ فكان الرد الأول من بعض العلماء يقول لك إيه، وجد سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف اللي يقول بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. ولكن الرد الثاني فين الناس دي؟ والله العظيم الناس دي لأن هي قامت هما الاثنين مهاجرين وأنصار قاموا أصلا في مقام العبودية لله عز وجل، وجد سعد بن ربيع ووجد عبد الرحمن بن عوف. ولو قام كل إنسان منا في مقام العبودية لله والله لوجدنا سعد بن ربيع ولوجدنا أيضا عبد الرحمن بن عوف. مقام العبودية لله سبحانه وتعالى يجلب لك أربع أنواع من حفظ الله عز وجل لك. يجلب لك أولا حفظ الله تبارك وتعالى لك في جسدك كما حفظ الله سبحانه وتعالى أجساد أصحاب الكهف، صح؟ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال علشان القرحة، صح؟ تحسبهم أيقاظا وهم رقود، عينيهم مفتوحة ما اتقفلتش علشان ما تبصش، وهم في فجوة منه علشان الهواء يتجدد من خلال الفجوة دي، والشمس مسارها يتغير علشان ما يبقاش فيه سرطان جلد. حفظت الأجساد لما نزلوا في مقام العبودية، صح؟ اثنين أن يحفظ الله سبحانه وتعالى دنيتك عليك، ربنا يحفظ لك الدنيا بتاعتك، يحفظك في مالك، زي ما ربنا حفظ السفينة في قصة موسى والخضر، حفظ السفينة لأنهم كانوا مساكين، صح؟ يحفظ الله سبحانه وتعالى لك دنياك فلا يسلبك هذه الدنيا. الإمام المحب الطبري رحمة الله عليه كان عنده 92 سنة، ركب سفينة هو وطلبة العلم اللي معاه ورايحين لجزيرة علشان يعلموا أهلها الإسلام. فبدأوا بقى طلبة العلم تفكر هننزل الشيخ إزاي، ده 92 سنة السفينة عالية، فخلاص حبال بقى وسلالم وحاجات من كده عشان نزل الشيخ. فالشيخ نط من على السفينة نزل على الأرض، قال لك بس خلاص آخر مرة الله يرحمه بقى، راح فيها خلاص ينزلوا وقفوا جنب الشيخ، ولكن في شيء، يا شيخ انت سليم؟ اه سليم بفضل، مفيش اي مشكلة. فهم تعجبوا ازاي، فقال لهم كلمة تدل فعلا على كل من قام في مقام العبودية ونزل فيه كان هذا نوع من انواع حفظ الله عز وجل له. فقال لهم هذه جوارح حفظناها لله عز وجل في الصغر فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر. أن يحفظ الله عز وجل لك جسدك، وأن يحفظ الله عليك دنياك، وأن يحفظ الله عز وجل عليك دينك. فكلما نزل العبد منا في مقام العبودية لله عز وجل كلما حفظ الله عز وجل عليه دينه. لا تنسوا أحباب الكرام أن ربنا سبحانه وتعالى قال أن اللي ينزل في مقام العبودية يزيد الله عز وجل الهداية في قلبه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ها يهديهم ربهم بإيمانهم. قال ربنا تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم ها وزدناهم هدى، بس أهم حاجة اللي بعدها وربطنا على قلوبهم إذ قاموا ثبتناهم في الفتنة، فكانت قلوبهم ثابتة قوية ما تغيرت وما تأثرت. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، ربنا يحفظ عليك دينك سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول في شأن الصحابة يوم أحد لما خرجوا مع النبي 1000 مقاتل 300 منهم منافقين، 300 دول راجعين. فبدأ بعض الصحابة يقولوا خلاص ما هم المنافقين دول راجعين، أم قايلين إيه لو نعلم قتالا ها لا تبعناكم. فهم راجعين بنو سلمة أحد الأنصار قالوا خلاص فعلا إحنا لو في قتال كنا رجعنا، لو كان في قتال كنا كملنا، ما نرجع إحنا كمان. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله لأنهما نزلوا زمان في مقام العبودية ثبت الله قلوبهم في هذا الحال فثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما رجعوش مع المنافقين. اللي ينزل في مقام العبودية ربنا يحفظ له دينه. ما تنسوش حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي عبودية ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت. حفظ الدين، حفظ الجوارح، يحفظ الله لك جوارحك فلا تذهب إلى حرام، حفظ الدين. ولو لم يكن من فضائل العبودية إلا هذا المقام كفاية علينا، إنك لما تكون عبد لله يحفظ الله عليك دينك كفاية علينا أوي، كفاية علينا أوي. كان الحسن البصري يقول عزوا عليه فعصمهم، لما كنت عزيز عند ربنا، والعزة لا تأتي إلا بالعبودية، لما كنت عزيز عند ربنا فعصمهم، عزوا عليه فإيه فعصمهم. إنما التانيين اللي رفضوا النزول في مقام العبودية، والتانيين اللي عصوا ربنا وما نزلوش في مقام العبودية وهانوا عليه فإيه فعصوه، هانوا عليه فعصوه. سبحان الله، مقام العبودية يديك عز، مقام العبودية يديك حفظ لدينك، يديك عز. كان أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه يقول والله إن أحسن العبد بالليل، لو بالليل إن شاء الله صلى ركعتين قبل ما ينام، قرأ شوية قرآن، ذكر ربنا، استغفر، أحسن بالليل من أحسن في ليله كوفئ في نهاره. اللي يحسن بالليل ربنا يكافئه بالنهار أن يحفظه الله سبحانه، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله ونهاره كفاه الله عز وجل إلى يوم لقائه، كفاه الله عز وجل إلى يوم لقائه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا عبودية، إذا أحب عبدا عسله، وفي رواية طهره. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال يفتح له عند موته بعمل صالح ثم يقبضه عليه. شفت العبودية بتوصل لإيه؟ العبودية دي عبارة عن بذرة احنا رميناها حطناها في الأرض، تعهدناها بالطاعات كانت النتيجة طلع منها كل ثمرة طيبة. العبودية تدي نور. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا نور، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، نور يقذفه الله عز وجل في قلوب عباده، يرون به الحق والخير، يرون به طريق الطاعة وطريق المعصية، نور قذف الله في قلبك فعرفت إيه الصح وإيه الغلط. في بعض الأوقات بنقف في مواقف مش عارفين نختار دي ولا دي، ونتحير جدا، ونسأل شيخ والتاني والتالت والرابع، ونسأل زمايلنا وجيراننا. يا ابني يوفر عليك ده كله أن تكون عبدا لله عز وجل. فمن نزل في هذا المقام أعطاه الله عز وجل هذا النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلبه، يرى به الخير والشر، يرى به الصواب والخطأ، يرى به الحق والباطل، فيكون اختياره صحيح. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وفي آية يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم إيه؟ نورا إيه؟ تمشون به. يجعل لك هذا النور اللي يوضح لك أين تسير، في أي الطريقين تسير. على النقيض اللي بيترك مقام العبودية بيبقى أعمى، أعمى الدنيا والآخرة، أعمى البصر والبصيرة، يبقى أعمى بصيرة في الدنيا والآخرة. عفان الله وإياكم. ومن أعرض عن مقام العبودية، ومن أعرض عن ذكري، فإن له معيشة ضنكة. إن شاء الله نكمل ونحشر يوم القيامة أعمى. نكمل بإذن الله بعد صلاة العشاء دقائق معدودة، ونكون بذلك بفضل الله عز وجل تكلمنا عن الله سبحانه وتعالى، عن أدلة وجوده سبحانه وتعالى، عن عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا بعد ذلك هو الكون نشأ صدفة ولا لا، وعرفنا أن الكون ما نشأ صدفة ولكن بتدبير من حكيم خبير سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا بعد ذلك هو الإنسان مسير ولا مخير، وتكلمنا بعد ذلك عن الغاية من خلق العباد وهي العبودية لله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بإذن الله ده آخر درس، ونلتقي بإذن الله عز وجل بعد العودة من السفر أول أربع بعد العيد إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد الصلاة نختم درسنا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.